إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد طول زمان إلى بيان عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد وصلنا إلى كتاب القصاص، وبينا منه الحديث الأول والحديث الثاني والدور الآن على الحديث الثالث، وهو حديث عظيم يبين أصلا عظيما من الأصول، ألا وهو القسامة. القسامة، فما المقصود بهذا الباب؟ فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: أولا، القسامة مصدر مثل القسم، تقول أقسم قسما وقسامة، فإذا القسامة مصدر مثل الملامة، لامني ملامة. فهذا أصلها اللغوي، أنها مصدر. وهذه القسامة أيها الإخوة، منهم من قال أيضا أنها يعني ليست مصدرا وإنما اسم. اسم لماذا؟ قالوا هي الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو تقسم على المدعى عليهم. الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أي على جماعة، أو تقسم على المدعى عليهم. وهذا يحتاج إلى مثال: قبيلة ألف وقبيلة باء، خرج واحد من القبيلة ألف إلى حي القبيلة باء فقتل في القبيلة باء، فيأتي أولياء القتيل من القبيلة ألف ويرفعون أمرهم إلى القاضي ويقولون: وجدنا قتيلا لنا في حي القبيلة باء، فكيف يحكم القاضي في مثل هذه القضية؟ على الأصل الذي نعرفه، ما هو الأصل؟ أن البينة على من؟ على المدعي من القبيلة ألف. فنقول لأولياء القتيل من القبيلة ألف: هاتوا البينة. هذا على الأصل. فإذا جاءوا بالبينة فيحكم القاضي، وإذا لم يأتوا ببينة فلهم يمين هذه القبيلة الأخرى المدعى عليه، كما هو معروف أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، فهذا هو الأصل. لكن القسامة تخرج عن هذا الأصل، وبخروجها عن هذا الأصل صارت أصلا، فهذا لابد من استحضاره في جميع المسائل المتعلقة بالقسامة. في مثل هذه الحالة أيها الإخوة، الدعوة دعوة عظيمة تتعلق بالدماء، وإذا لم يتم حل هذه القضية يمكن أن تتقاتل هاتان القبيلتان. ففي مثل هذه الحالة نرجع إلى القسامة، فنقول في هذه الحالة للمدعين احلفوا، فيكون اليمين في هذه الحالة على من؟ على من؟ على المدعي، فيحلفون أيمانا بطريقة معينة كما سنعرف الآن. فإذا حلفوا يحلفون ويقولون: نشهد بالله العظيم أن فلانا قتل قتيلنا. فإذا حلفوا استحق هذا المدعى عليه، فيعطى لهم برمته، يعني بالحبل الذي يكون في رقبته، فيقتلونه. لكن هنا شيء مهم جدا، وهو ماذا؟ أنه في القسامة لا بد من شيء يسمى اللوث. اللوث، فما هو اللوث؟ اللوث هو قرينة أو شبه دلالة يستدل بها على صدق المدعي، لا بد من اللوث هذا. إذا لم يوجد اللوث فترجع هذه المسألة على أصل الدعاوى، أن البين على المدعي واليمين على المنكر. فإذا متى ننتقل إلى حكم القسامة بأن نجعل اليمين للمدعي؟ إذا كان هناك لوث. اللوث هو القرينة، هو شبه الدلالة. ما نقول الدلالة، لأن لو في دلالة انتهى الموضوع. هو شبه الدلالة على صدق هذا المدعي، وهذا اللوث ذكروا له صورا سبعا، قالوا هذا اللوث له سبع صور، ولا يهمنا أن نعد. فالصحيح في ذلك هو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن اللوث يحصل بأي شيء كان. فمن اللوث أيها الإخوة أن يكون بين هاتين القبيلتين عداوة، هذا من اللوث. فإذا كان بين القبيلة ألف والقبيلة باء عداوة، فإذا في هذه الحالة يغلب على الظن أن القاتل من القبيلة باء، فالعداوة من اللوث. مثلا جماعة خرجوا إلى الصحراء، خمسة مثلا، وفي الصحراء ما في بيوت ولا في طرق ولا في أي شيء، فقتل أحدهم، فهذا لوث أن القاتل واحد من هؤلاء. طيب، وجدنا قتيلا وبجانبه إنسان قد درجت ثيابه بالدماء وظهر عليه الرعب والقلق والارتباك، فهذا من اللوث. فاللوث أيها الإخوة يعني يحصل بأي شيء كان، بما يغلب على الظن أن هذا المدعي صادق فيما يقول. فإذا نستحضر دوما أن القسامة لا بد فيها من اللوث. تقول: وهذا اللوث هو الذي جعل اليمين في حق المدعي على خلاف الأصل، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه: أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، اثنان كل واحد يدعي على الآخر، فمن الذي يحلف؟ الأصل أن الذي يحلف هو الجانب الأقوى. ولذلك نحن لو رجعنا إلى القاعدة الأصلية، وهي أن البينة على المدعي، لماذا جعلت اليمين على المنكر؟ لماذا جعلت له اليمين؟ لأن جانبه إيش؟ جانبه أقوى. طالما أن المدعي ما جاء ببينة، فالأصل براءة هذا المدعي عليه، فلما كان جانبه قويا فشرع في حقه يعني أقل ما تدفع به التهمة. اليمين أضعف من الإيش؟ من البينة. والمدعي أضعف ممن؟ من المدعى عليه. فجعلت البينة القوية في الجانب الضعيف، وهو من؟ وهو المدعي. وجعل اليمين القوي في جانب من؟ نعم، وجعل اليمين الضعيف بالنسبة للبينة في جانب من؟ في جانب المدعى عليها الذي جانبه أقوى. فإذا نعرف أن في القسامة اليمين يكون على المدعي أو يكون للمدعي، ولكن بشرط اللوث. فإذا لم يكن لوث فترجع الدعاوى إلى الأصل المتفق عليه في الدعاوى، وهو أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. فإذا نعود مرة أخرى إلى التعريف، وهو أن القسامة هي الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل. أولياء القتيل هم من؟ المدعون. إذا ادعوا الدم قال أو على المدعى عليهم، فهل المدعى عليهم يحلفون؟ نقول: نعم يحلفون إذا نكل المدعون. فإذا في القسامة نحن أول شيء نقول لمن؟ نقول للمدعين احلفوا. قالوا: لا نحلف. كيف نحلف على شيء لم نره؟ فنقول: فإذا من تدعون عليهم يحلفون لكم. فإذا ما رضي المدعون بأيمانهم، كأن يكون هؤلاء المدعى عليهم كفارا أو فجارا، ففي مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الندية هذا القتيل تكون من بيت المال. الندية هذا القتيل تكون من بيت المال. طبعا نحن لا نريد أن نتعجل، لأن هذا باب عظيم ومتفرع، فيعني نمشي بهذا الترتيب. فإذا القسامة هي الأيمان التي تقسم. صادق، كأن الجو حار. الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم، أو على المدعى عليهم يعني إذا لم يحلف المدعون. قال: وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. فإذا القسامة هي أيمان عادية، أيمان معروفة، ولكنها خصت بالقسم على ليش على الدم، يعني في حالة الدماء ليس في حالة الأموال. هذه القسامة عند الفقهاء. وأما عند أهل اللغة فعندهم أن القسامة اسم للقوم الذين يقسمون. فإذا عند الفقهاء القسامة اسم للإيش؟ للأيمان. وعند أهل اللغة القسامة اسم لمن؟ اسم للذين يقسمون، للأشخاص يعني. ويدل على قول الفقهاء، يدل على قول الفقهاء رواية النسائي، رواية النسائي وفيها فتحلف خمسين قسامة، فتحلف خمسين قسامة، فعلم أن القسامة هي اسم للأيمان وليست للأشخاص. فتحلف خمسين قسامة، فتحلف، فعلم أن القسامة اسم للأيمان وليست للأشخاص. وهناك من جمع بين القولين، بين قول الفقهاء وقول أهل اللغة، فقال القسامة اسم للجماعة يقسمون، ثم أطلقت على الأيمان نفسها، اسم للجماعة يقسمون ثم أطلقت على الأيمان نفسها. فهذا تعريف أولي للقسامة عند الفقهاء وعند أهل اللغة. طيب، فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 395، قال والقسامة من أبواب الدعاوى، القسامة من أبواب الدعاوى، قال وباب الدعاوى باب عظيم والحاجة إليه شديدة عامة، قال والقسامة من أبواب الدعاوى، وباب الدعاوى باب عظيم والحاجة إليه شديدة عامة. صح. ولذلك تجد الآن المحاكم مليئة بالقضايا وكلها من باب الدعاوى، فالحاجة شديدة إلى هذا الباب، وهي حاجة عامة منتشرة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا الباب، باب الدعاوى. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية جعل القسامة من أبواب الدعاوى تقول. وأما الإمام مسلم فجعلها من باب الأيمان، جعلها من باب الأيمان، ولذلك ذكرها بعد كتاب الأيمان. تقول وأما البخاري وأبو داود فجعلوها من باب الديات، من باب الديات. وسيأتينا الآن أن البخاري لا يقول بالقول بالقسامة، وهذه طبعا مسألة مستقلة، هل القسامة يجب بها القود أو الدية؟ فالإمام البخاري اختار أنه يجب بها الدية ولا يجب بها القود أي القصاص. نقرأ أولا الحديث ثم نرجع إلى يعني فروع هذه المسألة المهمة. عن سهل ابن أبي حثمة قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر. فإذا ركزوا معي في الأسماء، عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود وهما ابن عم، إلى خيبر وهي يومئذ صلح، يعني بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على أن يعطوا شطر ما يخرج منه، فانطلق عبد الله بن سهل ومحيصة إلى خيبر، فتفرق كل ذهب إلى حاجته، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا. لما كل واحد ذهب إلى حاجته بعد ذلك جاء محيصة فوجد عبد الله بن سهل قد قتل ويتشحط في دمه فدفنه، ثم أتى المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل الذي هو أخو القتيل ومحيصة الذي كان مصاحبا للقتيل وحويصة الذي هو أخو محيصة ابن مسعود، فانطلق هؤلاء الثلاثة أخو القتيل وابن عمه انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم يعني يبدأ بالكلام وكان أصغر القوم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم أن عبد الرحمن هو أخو القتيل ولا أنه حصل قتل أصلا، وإنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الأمر، أمامه ثلاثة فلما وجد أصغر القوم يتكلم فقال كبر كبر، وإلا لو علم صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل لكان عبد الرحمن أولى بالإيش؟ أولى بالإيش؟ أولى بالكلام. ومنهم من يفرق بين يعني كون الأمر يعني خبر أو دعوة، فإذا كان المقام مقام دعوة فالأحق بالكلام من؟ عبد الرحمن، وإذا كان الكلام خبر عن القصة فالأحق بالكلام إما أن يكون محيصة الذي كان مع القتيل، وإما أن يكون الأكبر بعد أن يخبر بهذه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وفي هذا دليل على تقديم الكبير، وهذا هو الأصل، الأصل أن الكبير يقدم إلا فيما جاء به الدليل من تقديم غيره، كما في الطعام والشراب إذا ترتب القوم، ودخل الساقي أو صاحب الطعام فإنه يبدأ بالأيمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون، فالأصل هو تقديم الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر. وفي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معه سواك فرأى رجلين فأعطى السواك للأصغر، فقيل له في المنام كبر كبر، قيل له كبر كبر، فالأصل هو تقديم الكبير، وسنبين هذا عندما نأتي إلى هذا المبدأ. وهو أحدث القول فسكت، فتكلم يعني تكلم الأكبر وهو حويصة، فإن حويصة كان أكبر من محيصة، فبدأ حويصة بالكلام ثم كان يعني يشترك معه محيصة، فمن أجل هذا قال فتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون، هذا هو الشاهد، أن هؤلاء هم أصحاب الدعوة هم المدعون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليهم الإيش؟ عرض عليهم اليمين، وما قال لهم أين البينة كما في الأحاديث الأخرى. الأحاديث الأخرى عندنا حديثان مشهوران، لما يعني أو فيه ما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة. في الصحيحين عن الأشعث ابن قيس أنه قال: كانت بيني وبين رجل حكومة في بئر، حكومة في بئر، وهذا الرجل كان يهوديا. قال: فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ها شاهداك أو يمينه، على الأصل شاهداك يعني البينة، أو يمينه يعني إذا لم تأتي بالشاهدين فيحلف هو. فقلت: إذن يحلف ولا يبالي لأنه يهودي. فقال: من حلف على يمين صبر، اليمين الصبر هي التي يعني تلزم صاحبها ولا تفارقه، يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية فقال: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. فإذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب بالعيش، طلب البينة، فإذا لم يأتي بالبينة فتتوجه اليمين على المدعى عليه. وتأملوا معي حتى تعرفوا الفرق، لأن هذا أصل أصله شيخ الإسلام ابن تيمية. الحديث الآخر عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي وبيدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فإذن الأول يهودي والثاني إيش؟ والثاني فاجر، ومع ذلك لا يتغير الحكم سواء كان كافرا أو فاجرا. ففي مثل هذه الحالة لا بد من البينة. قال: الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، فليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. هذان الحديثان الدعوة فيها أيها الإخوة دعوة على ماذا؟ تأمل، دعوة على ماذا هنا؟ دعوة على مال. وأما في القسامة فالدعوة على إيش؟ الدعوة على دم. فيختلف الحكم باختلاف الإيش؟ باختلاف الدعوة. ولذلك أصل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا مهما يعني ينبغي على كل إنسان أن يرجع إليه، لأنه جامع في هذا الباب في المجلد 35 من صفحة 389 إلى صفحة 400، قسم فيها شيخ الإسلام الدعاوى إلى قسمين: دعاوى تهمة ودعاوى غير تهمة. فإذن الدعاوى تنقسم إلى قسمين: دعاوى تهمة ودعاوى غير تهمة. فدعوى المال، دعوى المال مثلا تهمة ولا غير تهمة؟ طيب، ما الفرق بين دعوة التهمة ودعوة غير التهمة؟ هل الأمور تتشعب؟ ماذا نفعل؟ تقول: دعوة التهمة أن يدعي فعلا، يعني أن يدعي المدعي فعلا يحرم على المطلوب، يكون يعني موضوع الدعوة يعني شيء محرم يوجب عقوبته، مثل القتل، قطع الطريق، السرقة. فهذه تسمى دعوة إيش؟ دعوة تهمة. تقول: فلان قتل، فلان سرق، فلان كذا، فيكون موضوع الدعوة محرم على المدعى عليه. هذه تسمى دعوة ليش؟ دعوة التهمة. وأما دعوة غير التهمة فيكون موضوع الدعوة ليس محرما على المدعى عليه، مثل بيع أو قرض أو رهن أو ضمان. تقول فلان أخذ مالي، فلان عليه 1000 درهم، فلان بيني وبينه شركة ولم يوفي. فإذا تختلف الدعاوى من دعوة تهمة ودعوة غير التهمة. فدعاوى غير التهمة كما في الحديثين نمشي فيها على الأصل. ما هو الأصل؟ البينة على المدعي واليمين على ليش؟ على المنكر. هذه دعاوى ليش؟ دعوة غير التهمة. وأما دعاوى التهمة فتختلف فيها القاعدة. فأحيانا يكون اليمين في جانب المدعي، وأحيانا يكون في جانب المدعى عليه. وهذا من أعظم ما أصله لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. لا بد أن نفرق بين دعوة التهمة ودعوة غير التهمة. دعوة غير التهمة مثل الأموال، هذه نمشي فيها على الأصل، بينتك أو يمينه. وأما دعوة التهمة كما في القسامة فهذه يختلف فيها الحال. قد يكون اليمين على المدعي كما في القسامة، وقد يكون على المدعى عليه على الأصل. ثم ذكر لنا باختصار شيخ الإسلام يعني شيء مهم في دعوة التهم. دعوة التهم التي يدعى فيها شيء يحرم على إيش؟ يحرم على المدعى عليه. قال وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة. قال فهذه، هذا القسم دعاوى التهم، ينقسم المدعى عليه إلى 3 أقسام. المدعى عليه في دعاوى التهم ينقسم إلى 3 أقسام. إما أن يكون ليس من أهل التهم، يعني إنسان صالح معروف في الناس، إما أن يكون ليس من أهل التهم، وإما أن يكون فاجرا من أهل التهم كاليهود. اليهود من أهل التهم، هم من أهل التهم، ومع ذلك نقول لأصحاب القتيل هاتوا البينة. كيف هاتوا البينة وتضيع الدماء؟ اليهود من أهل التهم، الإنسان الفاجر من أهل التهم. إما أن يكون ليس من أهل التهم يكون صالحا، وإما أن يكون فاجرا من أهل التهم، وإما أن يكون مجهول الحال. قال شيخ الإسلام فإن كان برا أي صالحا فلا تجوز عقوبته بالاتفاق. إنسان عالم في البلد والناس يرجعون إليه في الفتاوى، يأتي إنسان ويدعي عليه دعوة أنه سب، أنه قتل، فالأصل أن هذا بريء، لأنه معروف أنه ليس من أهل التهم، فهذا لا تجوز عقوبته بالاتفاق. قال واختلفوا في عقوبة المتهم له، يعني شوف كيف الحال، العلماء اختلفوا في عقوبة من يتهمه، ليس في عقوبته هو، هو لا يعاقب بالاتفاق، وإنما اختلفوا في عقوبة المتهم له. هذا الأول. الثاني أن يكون مجهول الحال. إنسان مجهول الحال ويعني أدعي عليه دعوة، دعوتها، فمجهول الحال الذي لا يعرف ببر ولا بفجور. قال فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. فمجهول الحال يحبس حتى يعني إذا أنت تعرف هذا، وربما تكون سبحان الله يعني يمكن أن تكون يعني بعض الحكومات تطبق هذا وهي لا تشعر أنه الشرع، وأنت تنتقد وأنت المخطئ، فيفرق بين الإنسان المعروف بالبر وبين الإنسان المعروف بالفجور وبين مجهول الحال، يفرق بين هذا وهذا وهذا. ولذلك شيخ الإسلام هنا ينكر على الذين يعني سووا بين هذه الأقسام الثلاثة، فقال يعني من الفقهاء من سوى بين هذه الأقسام الثلاثة، حتى إن الحكومات والسياسات رفضوا الدين، لأنهم قالوا لا يمكن أن الدين يأتي بمثل هذا التسوية بين البر وبين الفاجر وبين مجهول الحال. قال فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة أهل الإسلام. قال الإمام أحمد قد حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تهمة، وهذا في صحيح أبو داود برقم 3087، هذا المجهول الحال. واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام، طبعا هذا يعني لا يهمنا الآن. قال القسم الثالث أن يكون المتهم معروفا بالفجور، إنسان معروف أنه يسرق أنه يقتل. قال فإذا جاز حبس المجهول، المجهول إذا جاز حبسه، فحبس المعروف بالفجور أولى. قال وما علمت أحدا من أئمة المسلمين المتبعين من قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور. شيخ الإسلام يقول هذا، قال في دعاوى التهم ما حد قال أن هذا الإنسان في دعاوى التهم، انتبه في دعاوى التهم أنه يحلف وخلاص. إنسان معروف بالقتل وبالسرقة وبالفجور، يأتي إنسان ويدعي عليه دعوة، نقول البينة على المدعي وهذا المدعى عليه يحلف ويمشي، من يقول هذا الكلام؟ ففرق شيخ الإسلام رحمة الله عليه بين دعاوى التهم ودعاوى غير التهم، وهذا التأصيل هو يعني أو بهذا التأصيل يتبين لك لماذا يعني خرجت القسامة عن أصل الدعاوى، والسر في هذا أن القسامة من دعاوى الإيش؟ من دعاوى الإيش؟ التهم، من دعاوى التهم. فقال أتحلفون، هذا كله عند هذه الكلمة أتحلفون، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض الأيمان على من؟ عرض الأيمان على من؟ على المدعي. لماذا؟ لأن هذه دعوة تهمة وفيها جانب المدعي أقوى، فطالما أن جانبه أقوى فهو يحلف. قال تحلفون وتستحقون قاتلكم، احلفوا على أن واحدا بعينه من اليهود قتله ونحن نذهب ونأتيه بالحبل ونسلمه لكم، وإلا ينقض النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصلح. قال تحلفون وتستحقون قاتلكم يعني تأخذونه قصاصا، ففي هذا دليل على جواز القصاص بالإيش؟ بالقسامة، وقد منع ذلك بعض العلماء وقالوا لا قصاص بالقسامة وإنما فيها الدية. قال وتستحقون قاتلكم، وستأتي رواية واضحة وتستحقون دم قاتلكم، دم، فهذه واضحة جدا في أنه يقاد بالإيش؟ بالقسامة. وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. يعني لو كتبتم الروايات في هذا الموضع يكون أحسن بدل ما ننسى. في رواية يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، هذه رواية، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، برمته يعني بالحبل الذي يكون في رقبة المتهم، فهذا واضح جدا في القصاص. رواية أخرى: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم. هذه رواية ثالثة: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. وجاء في صحيفة عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار رجلا من بني العجلان ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ. اللطخ يعني اللوث، لكن طبعا اللطخ يعني أوضح من اللوث، وإلا فشرط القسامة لا بد من اللوث لا بد. قال: فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه، ثم يسلم إليهم فيقتلوه. فهذا إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في بعض طرقه وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فقهاء الناس ما لا يحصى. فهذا دليل على القود والقصاص بالقسامة، خلافا لمن منع ذلك وقال يثبت بها الدية للقصاص. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فعلا هناك من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، هذا علقه البخاري في صحيحه، من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. قتيلهم عند اليهود وما يستطيعون أن يحلفوا، كيف يحلفون على شيء يعني ما رأوه؟ نحن ذكرنا أن البخاري جعل القسامة في كتاب الديات، هذا باب 22 حتى تراجع، يعني القسامة عند البخاري في كتاب الديات باب 22. فذكر هنا في القصة التي حصلت لما جمع عمر بن عبد العزيز الناس من أجل القسامة. عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء في زمنه ويعني سألهم عن القسامة، يعني هل يحكم بها أو لا، ولعلنا نقرأ شيء من هذا. المهم أنه في هذا الأثر ذكر أبو قلابة أو غيره أن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. فقالوا هنا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان إلى من؟ إلى المدعي. فلما قالوا هذا يسمى إيش؟ نكول عن اليمين، فنكلوا عن اليمين. فلما نكل المدعي عن اليمين فاليمين ترد على من؟ على المدعى عليه. قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. فإذا اليهود يحلفون 50 يمين وينتهون من هذه التهمة. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ سبحان الله، مع أن في الحديثين ماذا قال الكندي؟ ها؟ قال إن الرجل إيش؟ إن الرجل فاجر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقوله هذا؟ قال له: ليس لك إلا يمينه. فلم يعتبر صلى الله عليه وآله وسلم الفجور في دعاوى إيش؟ في دعاوى غير التهم. وأما في دعاوى التهم فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لما قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار. فإذا يفرق بين دعاوى التهم ودعاوى غير التهم. فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده لما صارت القضية غير واضحة ولا يمكن الحكم فيها. ففي هذه الحالة عقله يعني وداه يعني دفع ديته النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. ولذلك في مثل هذه القضايا التي لا يوصل فيها إلى شيء يعني يتم الصلح فيها والحل فيها عن طريق ولي الأمر من بيت المال. فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. فتأمل هنا لما قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول في دعاوى التهم، ولم يعتبره في دعاوى غير التهم، كما في قصة من الكندي والحضرم. قال وفي حديث حماد بن زيد، طبعا هذا الحديث له طرق عند الإمام مسلم. قال وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. إيش الفائدة في هذه الرواية؟ قال فيدفع برمته، ففيه أنه يقتص بالقسامة. والشيء الثاني قال على رجل منهم، على رجل بعينه، وهذا من أصعب ما يكون. فإذا قتل قتيل من العائلة في حي عائلة أخرى وبين العائلتين عداوة، فكيف الإنسان يتجرأ ويحلف ويقول أن فلانا بعينه هو الذي قتل قتيل؟ هذا من أصعب ما يكون، هذا من أصعب ما يكون. قال على رجل منهم، فلا تصح القسامة على جماعة، وإن كان قال به بعض العلماء. بعض العلماء أجازوا أنه يقولون أن فلانا وفلانا 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 قتلوا قتيلا، لكن الصحيح أن القسامة لا تكون إلا على معين، على رجل منهم. قال فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد، هذا أيضا طريق أخرى عند الإمام مسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه. فإذا نستفيد من هذا أن بعض القضايا يمكن أن تصبح حضرا لأنها غير واضحة، لأنها غير واضحة. وهذا الذي يعبرون عنه بإيش؟ إيش يقولوا؟ حفظت القضية، حفظت يعني خلاص ما في. نعم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه يعني دفع ديته بمئة من إبل الصدقة، من إبل الصدقة. عمل بعض العلماء بظاهر هذه الرواية وقالوا إن مثل هذه القضايا تحل من أموال الزكاة، تحل من أموال الزكاة، وعملوا بظاهر هذه الرواية. وتأوله بعض العلماء الآخرين فقالوا من إبل الصدقة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هذه من ماله، ولكن اشتراها من إبل الإيش؟ من إبل الصدقة، اشتراها من إبل الصدقة، حتى يعني يؤيد الرواية الأخرى. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، من عنده أي من الخمس الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال، سواء حلت القضية من أموال الزكاة أو من أموال ولي الأمر، فيستحب في مثل هذه الحالة ألا تترك هذه القضايا هدرا، لأنها لو تركت هدرا فإنها تتفاقم، ويعني يستمر القتل. يعني ممكن يكون من التأليف، يعني هي لو من التأليف تكون أقرب. نعم، لأن التأليف هو يعني نوع من الإصلاح، فهذا يعني نوع من الإصلاح، فلو كانت من سهم المؤلفة يعني يكون أقرب، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وأصل في القسامة وأحكامها. ثم ذكر أنها مشتقة من القسم، وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث. أتأمل هذا، عند اللوث، فلا بد من اللوث كما ذكر. ثم ذكر تعريف أهل اللغة، قال الأزهري: اسم للأولياء الذين يحلفون. قال: ثم موضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يوجد قاتله، ولا تقوم عليه بينة، ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع قرينة، قرينة تشعر بصدق الولي، يعني بصدق المدعي، ويقال له اللوث. فاللوث أصله من لاث، لاث العمامة. لاث العمامة يعني إيش؟ يعني لفها، كما في هذا الحديث المعروف لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، فوجد رجلا يصلي كما يفعل كثير من الناس، وقيمت صلاة الفجر والرجل مستمر في صلاة السنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟ خلاص أقيمت الصلاة، فالوقت الآن للفريضة الآن. فقال: أصلاتان معا؟ وفي رواية: أتصلي الصبح أربعا؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاث به الناس، لاثوا بمن؟ بهذا الذي قيل له. لاث به الناس يعني ايش؟ ها، التفوا حوله. فسميت القرينة يعني لوث، لأنها تحتف بالقضية، لأنها تحتف بالقضية. فإذا اللوث هو القرينة التي تحتف وتلتف بالقضية وتكون مصاحبة لها، وتكون مصاحبة لها. وتأمل يعني كيف سموه لوث، يعني لا بد أن يكون يعني شيء ظاهر واضح. حتى قالوا في العداوة بين القبيلتين، قالوا لا بد أن تكون عداوة إيش؟ عداوة ظاهرة. فسمي اللوث لوثا لأنه يعني يحتف بالقضية ويكون له علاقة قوية بها، ما يكون مجرد ظن بعيد. نعم. قال: الوجه الأول في التعريف بالأسماء الواردة فيه. قال: أما عبد الله بن سهل فهو أنصاري حارثي، وأما محيصة فهو محيصة ابن مسعود وهو أنصاري حارثي أيضا، وكان حويصة أسن منه، وكان محيصة أنجب أفضل. ثم ذكر هنا سبب إسلام حويصة، لأن محيصة أسلم قبل حويصة، وذكر سبب إسلامه وهو يعني فيه طرائف، فمن أجل هذا نذكره. وكان سبب إسلامه يعني إسلام حويصة ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس في قصة كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره ويحرض عليه العرب. فلما قتل كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. أي واحد يهود تحصلوا اقتلوه. فوثب محيصة ابن مسعود على ابن سيينة، وهو رجل من تجار اليهود، فقتله. وكان حويصة أخوه إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه، حويصة يضرب أخاه محيصة ويقول: أي عدو الله، أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. يعني من مال هذا اليهود. قال محيصة: فقلت له: أما والله لقد أمرني بقتله من؟ لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: والله لو أمرك بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم والله لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال: والله، أي حويصة قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة لما وجد أن هذا الدين بلغ به إلى درجة هذا الفداء وهذه الطاعة، فأسلم حويصة، وكان ذلك أول إسلامه. فقال محيصة، ذكر ثلاثة أبيات من الشعر عظيمة، قال: يلوم ابن أمي، يعني أخوه، يعني: لو أمرت بقتله لطبقت ظفراه. هذا الظفران، هذا الظفر وهذا الظفر، وأصل يعني الظفر يعني ما يوضح فيه العطر، لأن في الغالب أن العطر يوضح في هذا المكان، لأن أصل الظفر هو العطر. قال: لطبقت ظفراه بأبيض قاضبي. الأبيض يعني السيف، القاضب يعني القاطع، يعني يقول: لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلك لطبقت ظفراك بأبيض قاضبي. حسام، هذا وصف للسيف أيضا، حسام كلون الملح أخلص ثقله متى ما أصوبه فليس بكاذب. يقول: أنا لو صوبت السيف في مكان فلا يخطئ، وهذا شاهد على أن الكذب بمعنى الإيش؟ الكذب بمعنى الإيش؟ الخطأ. فليس بكاذب. وما سرني أني قتلتك طائعا وأن لنا ما بين بصرى ومأرب. وأما عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل فهذا أيضا أنصاري حارثي، وكان له فهم معين. وأما حماد بن زيد فهو عالم البصرة في زمن أبو إسماعيل. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقال أحمد: هو أحب إلي من حماد بن سلمة. وأما سعيد بن عبيد فهو أيضا من يعني رواة هذا الحديث. فهذا أول شيء أنه عرف بالرجال الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث. الوجه الثاني في بيان ما فيه من الأمكنة والألفاظ. أما خيبر فمعروفة، ومعنى كبر كبر يعني ليتكلم الأكبر. قال: وقد روعي في الإمامة، يعني الكبر من المرجحات عند التسوف الفضل. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلاهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة. قال: والمراد بكبر السن القدم في الإسلام والسبق إليه والعلم به. ولو كان الشيخ عاريا عن ذلك واتصف الشاب به قدم عليه. هذا نظر أيها الإخوة، المراد بكبر السن كبر السن، هذا واضح. أما الآخر يسمى يعني كبر الإيش؟ كبر المقام. فكبر السن واضح أن المراد به كبر الإيش؟ كبر السن. قوله عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون قاتلكم، قد عرفنا ما فيه. وأيضا يقسم خمسون منكم على رجل منهم. طبعا هنا اختلاف، هل المراد يعني خمسين يمين ولا خمسين حالف؟ هل المراد خمسين يمين؟ يعني مثلا ممكن عشرة يحلفون، كل واحد يحلف خمسة أيمان، أم أنه لا بد من خمسين حالف؟ طبعا هذا سنبينه إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول
الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد 14 صفحة 200 قال هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ فذكر هنا ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب أن الأيمان 50 توزع على الذكور من الورثة، هذا في مذهب الحنابلة، يعني نشوف ورثة هذا المقتول ونوزع عليهم الأيش، نوزع عليهم الأيمان، توزع على الذكور من الورثة. قال حتى لو لم يكن إلا وارث واحد فيحلف 50 يمينا، يكرر 50 يمين، أحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله حتى ينتهي من 50 يمين. قال والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من 50 رجلا يحلف كل واحد يمينا واحدة. قال لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحلف 50 رجلا منكم، ولم يقل تحلفون 50 يمينا، وهذا قوي أيها الإخوة، هذا قوي، ولم يقل تحلفون 50 يمينا. ثم علل الشيخ قال ولأن هذا أحوط وأبلغ، لأن هؤلاء الجماعة أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد أن يحلف 50 منهم قد ينصح بعضهم بعضا ويقول اتق الله ولا تؤثمنا مثلا، وحينئذ يكون فيه فائدة ومصلحة، وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة. فإذا نجمع 50 نبدأ بالورثة وبعدين بالأقرب فالأقرب إلى أن نجمع 50، وفعلا فيه فائدة عندما يجتمعون، ها يعني يخافون من اليمين. وسنذكر لكم قصص في هذا، قصة في الجاهلية حصلت وفي الإسلام، أن جماعة حلفوا وماتوا جميعا، فالقضية خطيرة، فالإنسان لا يحلف إلا عن شيء ظاهر. يدفع برمته، وقد عرفنا الرمة وهي الحبل الذي يجعل في عنق المتهم عقله بمعنى يعني أعطى ديته. وسميت الدية عقلا لأن الإبل كانت تعقل بفناء المستحقين، فالدية سميت عقل لأن الإبل كانت يؤتى بها وتربط في فناء المستحقين. فذكر لنا ابن الملقن ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالألفاظ. الآن قال الوجه الثالث في أحكامه، في أحكام هذا الحديث. الأول إثبات القسامة، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها، منهم سالم بن عبد الله والحكم بن عتبة وقتادة وأبو قلابة وابن علي والبخاري وغيرهم، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. تقول انظر لذلك بالتفصيل، فتح الباري كتاب الديات باب 22، وأنا أذكر لك يعني شيئا منها. الذين يعني لم يقولوا بالقسامة، نعم البخاري. هل يعمل بالقسامة أو لا؟ الأكثرون على العمل بها. القول الثاني ومنهم من أنكرها هو سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله ماذا قال؟ قال يا لا قوم، هذا تسمى لام الإيش، لام الإيش الإيش الاستغاثة أو يعني التفجع، يتفجع عليهم. يا لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه. والكيف حد يحلف على شيء ما رآه وما حضره؟ يا لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه. والحقيقة أيها الإخوة عند التأمل في القصة التي حصلت إن ما حد تجرأ وحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم حلها من عنده، فلعل هذا هو الذي جعل يعني هؤلاء يعني ينكرون القسام. قال ولو كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالا ولم أقبل لهم شهادة. هذا رواه عنه ابن المنذر. وعن ابن عباس أن القسامة لا يقاد بها. فابن عباس ينكر الإيش؟ القود والقصاص بالقسامة، ولا ينكر الدية. وقال النخعي القود بالقسامة جور، رواه ابن أبي شيبة. وعن الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى القسامة شيئا، وكذا سليمان بن يسار وقتادة وابن علي ومسلم بن خالد والبخاري وأبو قلامة وعمر بن عبد العزيز، طبعا عنه روايته. وسأقرأ لكم المحاورة التي يعني جمع لها عمر بن عبد العزيز الفقهاء في زمنه لينظر في هذه في هذا الحكم. ومعاوية أيضا اختلف عليه في ذلك كما اختلف على عمر بن عبد العزيز، فقد كتب عمر بن عبد العزيز هذا الذي نريده، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عدي بن أرطأة إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نحاول أن نقف عند هذا الموضع ونقرأ لكم يعني ما جرى في زمن عمر بن عبد العزيز. هذا الحديث رقم 6899، 6899. عن أبي رجاء قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، يعني في فناء البيت، ثم أذن له فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق، وقد أقادت به الخلفاء، يعني الخلفاء قبلك قد أقادوا بها، ويعنون معاوية وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ فسأل أبا قلابة بالخصوص عن هذا الأمر، قال ونصبني للناس، طبعا هم قاعدين، وجعل أبا قلابة يعني طرفا، قال ونصبني للناس من أجل يعني المناظرة. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد، رؤوس الأجناد يعني في زمنه فلسطين ودمشق وحمص وقنسرين وغير ذلك. قال وعندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه، أكنت ترجمه؟ يقول لو في 50 شهدوا على إنسان أنه زنى وهو محصن ولم يروه، أكنت ترجمه؟ طبعا هذا يعني ضرب مثل، فنقول يعني هذا أحسنت، أنا معلق هنا، أنا معلق هنا، قلت ونحن معك يا أبا قلابة، لكن هذا في حالة عدم اللوث، أحسنت. قال لا، قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص، ما بنسالك هذا، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا قط إلا في إحدى 3 خصال. ثم ذكر رجل قتل بجريرة نفسه فقتل نفس بالنفس، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذه في الشمس؟ يريدون قصة الأش قصة العرنيين، يعني هم يريدون أن يستدركوا على أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في غير هذه 3 التي أنت ذكرتها، ثم روى له قصة الأش العرنيين. طبعا يعني لا يهمنا أن نقرأ قصة العرنيين، وإنما نريد يعني بقية ما بعده. فقال عنبسة ابن سعيد والله إن سمعت يعني ما سمعتك اليوم قط. فقلت أي أبو قلابة أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند يعني جند الشام بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم، أي أبو قلابة. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، ثم ذكر هذه القصة التي قتل فيها عبد الله ابن سهل. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا له في الجاهلية، هذيل كانوا حاله يعني جماعة وخلعوا واحدا منهم، قالوا يعني أنت لست حريفا لنا. فطرق أهل بيت من اليمن، راح يخبط على أهل بيت في اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم أي من أهل اليمن فحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليمان فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، هذا القاتل يقول هذا الذي قتل هم خلعوه يعني ليس حليفا لهم. فقال أي عمر يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم 1000 درهم. قال ما أحلف، خذوا منا 1000 درهم. فأدخلوا مكانه رجلا آخر وأقسم، فلما أقسموا فدفعه إلى أخي المقتول، دفعه أي القاتل إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده. قال فانطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة مكان أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر أو فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. يعني أراد أن هؤلاء الذين حلفوا يعني ينتقم منهم وتعجل لهم العقوبة، فمن أجل هذا كان يعني الحلف أيها الإخوة في القسامة من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون ومن أخطر ما يكون. ولعل السر في هذا يعني أن الإنسان لا يحلف إلا يعني كما قالوا على مثلها فاشهد. فهذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة القسامة. ونكمل يعني بقية المسائل المتعلقة بها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.